السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كنا على موعد مع هذا الكتاب الذي هو القواعد والأصول الجامعة للشيخ العلامة ابن سعدي رحمه الله، وهو كما تقدم فيه قواعد فقهية، بعضها ذكره رحمه الله في ضمن تلك المنظومة، وبعضها أيضا جمعه في هذا الجمع الذي علق عليه الشيخ محمد بن إبراهيم بن محمد العثمان. وما كان من تلك القواعد قد أخذناه في تلك المنظومة يكون لنا مراجعة، وما كان جديدا لم نأخذه في تلك المنظومة فهو الذي يكون بالنسبة لنا جديدا، ممكن نعطيه من حقه من الاهتمام والبيان والشرح. وأما ما عدا ذلك مما أخذناه فيكون ربما كلام عليه إنما في الشكل مذاكرة وأسئلة. نعم. إذن القاعدة الأولى من القواعد هذه قال فيها: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. مصطفى بن الولادي، هذه قاعدة جديدة أم موجودة في المنظومة؟ مصطفى، هل هذه قاعدة جديدة أم أنها متضمنة في المنظومة؟
نعم، هي متضمنة في المنظومة، مرت مع منظومة القواعد.
ما هي الأبيات التي فيها؟ نعم،
في جد المصالح والأمن فاسد.
سيد أحمد، سيد أحمد، ما هي الأبيات التي تشير إلى هذه القاعدة؟ الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. سيد أحمد، لا يوجد، هاتفه فقط. قديمي أحمد، أحمد قديمي.
نعم شيخ، السلام عليكم.
السلام عليكم.
بالنسبة لهذه القاعدة بهذا اللفظ غير موجودة في المنظومة،
نعم،
لكن يمكن أن تتضمن في يعني في حالة تزاحم المفاسد أو المصالح مع المفاسد، يمكن تستنبط، لكن ليس بلفظ صريح.
ليس
بلفظ صريح. يعني لم ترد هذه القاعدة بلفظ صريح في المنظومة.
ما هو اللفظ الذي يقاربه؟
يعني يقد تقديم المصالح على المفاسد في حالة أو تقديم يعني تقديم المصالح في حالة تزاحمها وكذلك المفاسد في حالة تزاحمها. قال الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح.
نعم، إذن هذا هو الأبيات التي توازيها أو تقاربها.
السلام عليكم الشيخ.
الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. إذن هذا هو البيت أو الأبيات التي هي بمعنى هذه القاعدة. الدين مبني على المصالح في جلبها والضرء للقبائح، إذن هذا تقريب بمعنى هذه القاعدة، مبني على المصالح يجلبها يعني، هذا معنى قول الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، لا يأمر إلا به، إذن يأمر بمعنى يجلبها، يجلبها بأمره. والضرء بمعنى الدفع، ولا ينهى، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة، بل زاد عليها قوله فإن تزاحم، أي فإن تتزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى، إذا كان من المصالح جلبها يقدم الأعلى من المصالح من تجلب المصلحة العالية، وضده تزاحم المفاسد، ما دامت المفاسد تدرأ فإنه يدرأ ماذا منها أو يدرأ منها أو يرتكب منها ما كان أدنى لدرء ما هو أعلى. وربما استدلوا عليها بقوله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. نعم، إذن هذه قلت أول قاعدة المؤلف ذكرها، ولإبراهيم الحمد عليها كذلك تعليقة طويلة نعم تتعلق بشرحها وبيانها، وهي كذلك قاعدة جديرة بأن تحتاج إلى أن نتكلم عليها ونتوسع في الكلام عليها، إن جلب المصالح ودرء المفاسد هذا مما بنيت عليه هذه الشريعة، هذه الشريعة نعم بنيت على جلب المصالح ودرء المفاسد. والمؤلف رحمه الله قد أحسن صنعا عندما بدأ بهذه القاعدة كأنه يريد أن يشير إلى أن الدين مبني عليها، وأن القواعد التي سوف تذكر إذا أمكن أن نقول بأنها داخلة في ضمنها نعم فذلك هو الصواب. وهذا نراه كذلك أحيانا في بعض الأحكام، نعم من ذلك ما رأيناه أو علمناه مثلا من الحكم الشرعي المتعلق ببيع العرايا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العرايا. ربما قد يقول شخص كيف تجوز، أو ما كان في شكلها على كل حال، ما كان بمعناها من أن تبيع مثلا الشيء الذي ليس عندك، أو أن تبيع الشيء الذي لا يمكن أن يحصل لك بالصفة التي هو مطلوب بها، ثم هو جوز في بعض الصور أن تبيع بيع العرايا بمعنى أن تبيع الثمر الذي في النخلة مقابل الرطب مقابل اليابس، ومعلوم أن الرطب باليابس سوف يقل وزنه وهو لم يجد بعد، وبيع السلم وبيع كذلك ما كنا نتكلم عليه من أن الصناع يعقد معهم الواحد عقدا وهم بعد لا يوجد هذا الذي وقع عليه العقد، مما يفعله كل الناس اليوم مع الحرفيين، فيشترون منهم بمجرد الوصف أن يصفوا له مثلا بابا أو نافذة أو شيئا من ذلك ويوقعوا العقد عليه، ثم بعد ذلك يعني بناء على المواصفات التي طلبها الزبون يصنعون له ما يريد. إذن إيقاع العقد على ما لم يكن موجود بعد ونحو ذلك، فهذا كله إنما بسبب أو ركونا إلى هذه القاعدة. نعم. القاعدة الثانية، القاعدة الثانية وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد. رضوان، هذه القاعدة هل تناولناها في المنظومة أم لا؟ الوسائل لها أحكام المقاصد.
نعم الشيخ، هذه القاعدة تناولناها في المنظومة.
نعم. نعم
تناولناها في المنظومة.
إذن تناولناها في المنظومة.
هل تذكر؟ نعم تناولناها في المنظومة الشيخ.
هل تذكر البيت الذي تناولناها؟
قال وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد.
نعم، إذن وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد، هذا هو صريح البيت الذي يقابل هذه القاعدة في المنظومة. وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. قال رحمه الله السعدي: هذا أصل وقاعدة كلية يتبعه عدة قواعد. ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها أو يسلك منها إلى الشيء، والسبب الذي يوصل إلى الشيء. إذن هذا هو قلام. قلنا كذلك في ضمن هذه القاعدة أن الشارع عادته إذا شرع حكم من الأحكام ربما كذلك شرع الوسائل التي تفضي إليه، شرع الوسيلة التي تفضي إليه. مثلنا لذلك بالزواج. الزواج مقصد الوسائل التي تفضي إليه، وهو عقد النكاح وجميع الطرق. نعم، الشخص الأصل مثلا أنه لا ينظر إلى المرأة الأجنبية، ولكن لأجل المصلحة شرع له أن ينظر إليها الرؤية الشرعية. نعم، فينظر إلى المرأة وهو يعزم على نكاحها، فأبيح له هذا في لأجل هذا المقصد. نعم، ثم هذا كله يعتبر وسائل من أجل الاستمتاع بامرأة أجنبية. في الشرع هنا شرع المقصد وشرع كذلك الوسائل، لكن ربما قد تشرع الأحكام التي هي مقاصدية. نعم، ثم لا يشرع الوسيلة فيصير أو نصير إلى هذه القاعدة، وهي قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد. فتكون إذن الوسيلة المفضية إلى المستحب مستحبة، وربما قد تكون في أصلها مباحة ليست مستحبة. مثلا كالتنزه في البساتين. التنزه بمعنى أن الشخص ممكن يحصل له ما يحصل من الغم، ويحصل له ما يحصل كذلك من ضيق البال، فيحب أن يستجم ويستريح ويتنزه ليذهب عنه هذه الحالة التي اعترته، فيتنزه في البساتين. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يتنزه في بيرحاء ويبسل أبي طلحة الأنصار رضي الله عنه. إذن فهذا لما كان وسيلة إلى أمر مستحب، صار هذا الذي هو في الأصل مباح صار في نفسه مستحب. نعم، ربما كان كذلك وسيلة المحرم محرمة، تحرم الوسيلة لأجل مقصدها المحرم. نعم، ومثلوا كذلك للكافر يعطى المال، المال من أجل ربما أن يستمتع به ويستعمله في المحرمات ونحو ذلك، فلا يعطى له هذا المال. وربما استثنيت هذه الحالة عندما تترجح منها مصلحة، إذا كانت مصلحة راجحة، كما لو أعطي المال مثلا للكافر من أجل فدية المسلم فيصير جائزة وإن كان أصله التحريم. نعم. ومن هذا الباب كذلك قال: ما يعطى أو ما يعطيه الرجل لولاة الجور لرفع الأذى عنه في نفسه وماله. نعم. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. مادن عبد القادر، ماذا قلت في هذه القاعدة؟ هل هي من القواعد التي رأيناها في المنظومة أم أنها جديدة؟
قاعدة.
السلام عليكم.
لا شيخ، هذه القاعدة مرت معنا.
إذن هذه القاعدة كذلك مرت معنا، هذه القاعدة أيضا مرت معنا. ما هو البيت الذي هي بمعناه؟ نعم.
قول الناظم رحمه الله: قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير.
نعم، إذن قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. إذن هذه قاعدة كذلك من قواعد الدين، يستدل لها بقوله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكقوله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. وهذه الشريعة كما هي معروف حنيفية سمحة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. هذه القاعدة لها فروع طبعا ولها مواضع كثيرة تستعمل فيها، من ذلك مثلا العفو عن الدم اليسير النجس الذي يتعذر التخلص منه، كذلك العفو أيضا عن طين الشوارع ولو ظننت نجاستها. وأما هذه القاعدة يعني حتى لا ربما كثير من الناس ممكن يستعملها بحسب مزاجه وهواه، فلها شروط. نعم، من ذلك ذكرنا أن تكون المشقة ليست من المشقة التي ملازمة للعبادة، فنحن نعلم أن كل عبادة إلا ولها مشقة تلازمها، لها مشقة تلازمها، حتى قيل أن التكاليف من الكلفة، والكلفة هي بمعنى المشقة. وكذلك من شروطها أن تكون المشقة خارجة عن المعتاد، خارجة عن المعتاد، وأما تلك المشقة الملازمة للعبادة فلا يلتفت إليها. إذن فهذا كذلك من شروطها، وأن تكون المشقة حقيقية، أي من المشقات المستندة إلى الأسباب التي رخص لأجلها الشارع، كالسفر والمرض والجنون والإكراه وما جرى مجراها. نعم. وكذلك مما قد يستدل به لهذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة، ومن استقاء فعليه القضاء. من ذرعه، ذرعه بحيث لا يمكنه أن يرده، غلبه حتى خرج القيء منه، فهذا لا قضاء عليه، يومه صحيح. ولكن من استقاء، استقاء بمعنى كأنه استعمل ما يستعمله من الطرق من أجل جلب القيء، فهذا الذي عليه القضاء. وكذلك بعض الناس أيضا في مضمضتهم وهو يتوضأ ولو من غير مبالغة لا يسلم من أن يتسرب له شيء من الماء، فهذا كذلك لا قضاء عليه. نعم. القاعدة الرابعة، القاعدة الرابعة: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. القاعدة الرابعة قلت: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. عزدين، هذه القاعدة ماذا ترى؟ هل تناولناها في المنظومة أم لا؟
نعم شيخ، تناولناه.
ما هو البيت الذي يعني يعبر عنه؟
وليس واجبا بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار.
نعم. ولو زدت كذلك البيت: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. نعم. إذن هذين البيتين يتناولان هذه القاعدة: وليس واجبا، وليس عفوا، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. إذن هذه القاعدة، والحمد لله، كذلك رأيناها في تلك المنظومة: الوجوب يتعلق بالاستطاعة. الوجوب الذي هو حكم متعلق بالاستطاعة، وربما كذلك فصلنا في الاستطاعة، الاستطاعة التي ربما يتكلم عليها بعض أهل الكلام، الاستطاعة التي يتكلم عليها بعض أهل الكلام ما هي؟ الساسي قبل، الاستطاعة التي يعلقون بها الحكم.
نعم شيخ. السلام عليكم.
السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الاستطاعة المعتادة الشيخ غير زين.
الاستطاعة قلت التي بعض أهل الفرق المنحرفة يتكلمون عليها، وأهل السنة يريدون أن يخرجوها، وأنها ليست هي الاستطاعة التي يتكلم عليها هنا. ما هي المراد بالاستطاعة إذن؟ ما هي الاستطاعة المرادة هنا يعني عند أهل السنة؟ نعم. ماذا؟ نعم تفضل سام.
الشيخ، الاستطاعة الذين يتكلموا عليها الفرق المخالفة هي التي خارج مقدورين،
هي التي
الشيخ اسمعني.
نعم. إذن استمع الجواب، تفضل أسامة.
استطاعة التي يتكلم عليها المتكلمون.
ما شفتها.
استطاعة التي يقصدها المتكلمون هي الاستطاعة القبلية، الاستطاعة المعية. الاستطاعة القبلية هي الاستعداد بالجوارح، هي سلامة الأعضاء.
نعم. إذن الاستطاعة التي يتكلم عليها أهل السنة هي الاستطاعة المقترنة بالفعل، هي الاستطاعة التي هي مجرد سلامة الأعضاء. هذه فنقول للشخص أنه مستطيع إذا كانت أعضاؤه التي يقع بها الفعل سليمة، وإذا كانت فيها ما فيها من الخلل بحيث لا يستطيع أن يأتي بالفعل فنقول أنه إذن ساقط عنه ما لا يستطيعه. وأما التي يتكلم عن المتكلمون فهي الاستطاعة التي بمعنى التوفيق، من التوفيق الله عز وجل للعبد، وهذا ربما نحن لا نستطيع ولسنا هو الذي نخاطب به، نخاطب بالاستطاعة التي بمعنى سلامة الأعضاء. نعم، إذا الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة صلي قائما، صلي قائما، فإن لم تستطع بمعنى لا تستطيع أعضاؤك أن تقوم بك، هذه الاستطاعة التي المراد هنا، فإن لم تستطع فقاعدا، ليس معنى لست موفقا ولا، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. بل قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم، فأتوا منهم ما استطعتم بمعنى ما تقدرون عليه، وما لا تستطيعونه فإنكم لستم مخاطبون به. نعم، أو معذورون وأنتم مخاطبون به، معذورون إذا لم تأتون به. وقال تعالى نعم في ولا محرم، ولا محرم مع الضرورة، ولا محرم مع الضرورة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ومنه قوله عز وجل كذلك فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، إلى آخر ذلك من النصوص، حتى صار كذلك نعم من قواعد الشريعة أيضا الضرورة تبيح المحظورة، الضرورة تبيح المحظورة. نعم، القاعدة الخامسة أيضا قال رحمه الله الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. نعم، علي أبو عكاز، علي أبو عكاز، علي.
نعم شيخ، نعم شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. القاعدة الخامسة الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص للمعبود.
نعم شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام. والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذه القاعدة هل أخذناها في تلك المنظومة أم لا؟
نعم
شيخ. نعم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم شيخ، هذه القاعدة بأصليها لم تمر معنا، ولكن الشق الأول منها هو إخلاص للمعبود، مر في قول الناظم رحمه الله تعالى قال نيتنا شر النساء للعمل بها السطاح والفساد للعمل.
عيد بيت، عيد
شيخ.
نعم، لو تبعد الهاتف عنك. نعم علي،
القاعدة بأصليها كما ذكر الشيخ هنا يعني لم تمر معنا.
القاعدة بأصليها ماذا؟
لم تمر معنا هكذا.
إذن فهي قواعد وإن كانت معلومة، نعم معروفة، إلا أن التنصيص عليها في تلك المنظومة.
ولكن الأصل الأول الذي هو الإخلاص، إخلاص للمعبود، مر معنا في قول الناظم نيتنا شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل.
نعم، إلا نعم، يمكن أن يقال هذا في ضمن ما قاله في النية، وإن كان الإخلاص قد يكون الكلام عليه إنما هو توحيد المعبود والنية إنما هو توحيد العبادة. والنية يتكلم عليه الفقهاء، والإخلاص يتكلم عليه أهل التوحيد. نعم نعم. إيه يمكن. نعم. وليس مشروع، وليس مشروع من الأمور إلا الذي غير الذي في شرعنا مذكور. ممكن أن يقال هذا. نعم، أن الشريعة إنما المشروع منها ما كان فيه أو ما جاء في ما جاء مشروعا، مشروعا جاءت به الشريعة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة كذلك لكل حل وضوحها وأدلتها الواضحة كذلك، وهي معلومة من الدين بالضرورة، بل هي مضمون لا إله إلا الله محمد رسول الله. كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، هذا هو إخلاص العبادة لازم، ويشهد أن محمد رسول الله، وهذا معنى متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويستدل لها بعديد من النصوص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويستدل لها كذلك بقوله صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. ونصوص كثيرة، خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي ضمنها ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله أن العبادة، أي عبادة من العبادات التي لا بد أن تتحقق فيها المتابعة، بحيث يكون العمل موافقا للشريعة، العمل الذي نريده أن تجتمع فيه المتابعة في أتم معناها، لا بد أن يوافق الشريعة في أمور ستة ذكر منها السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. إذن الجنس يقصد به أن لو أن إنسان مثلا تعبد بعبادة جنسها أصلا ليس مشروع فلا تقبل، كما لو أن إنسان مثلا ضحى بحيوان وحشي بفرس مثلا، أو ضحى مثلا بشيء من الحيوانات التي هي ربما وحشية، وسرك ما هو من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. القدر كذلك، إذا المتابعة قلنا لا تحصل إلا بالموافقة في هذه الأمور الستة، موافقة الشريعة. القدر أن لا يزيد الشخص على المقدار الذي حده الشارع، فإذا كانت صلاة الظهر خمسا فمتى زاد عن هذا المقدار أو نقص عنه فإنه لم يلتزم القدر المشروع، فتكون إذن الموافقة هنا لم تحصل من هذه الجهة فيبطل العمل أيضا. الكيفية، بحيث لو صلى على صفة غير الصفة التي هي مأمور بها شرعا يكون قد أخل هنا كذلك بالكيفية، وإذا كان الكيفية مثلا ركن أركان أو شيء من ذلك فيكون يعني العمل باطل فاسد. الزمان أيضا، إذا كانت هناك العبادة مؤقتة وهو أتى بها في غير وقتها الشرعي، كما لو ذبح أضحيته قبل صلاة العيد أو قبل يوم العيد أو بعد أيام التشريق، نعم، فهي عبادة مؤقتة، كما لو كذلك صلى قبل دخول وقتها فالصلاة باطلة. وكذلك المكان، كذلك المكان، فلو أن شخص مثلا اعتكف في غير المساجد فاعتكافه فاسد وباطل. نعم، قلت هذه أمور ستة ذكرها الشيخ العثيمين رحمه الله تدخل في تفاصيل المتابعة، وأنها لا تتحقق إلا بهذه الموافقة في هذه الأمور الستة: السبب، الجنس، القدر، والكيفية، والزمان والمكان. نعم. القاعدة السادسة، القاعدة السادسة قال رحمه الله: الأصل في العبادات الحظر، والأصل في العادات الإباحة. الأصل في العبادات الحظر، الحظر المراد به المنع، والأصل في العادات الإباحة. كل مرة مع التليجرام
شيخ، معليش نسمع الشيخ.
نعم،
الصوت فقط راح.
جمال براس، جمال. الأصل في العبادات الحظر والأصل.
نعم شيخ.
الأصل في العبادات الحظر، والأصل في العادات الإباحة. هذه القاعدة السادسة، هل لها بيت بمعناها في منظومة المؤلف رحمه الله؟ الأصل.
نعم شيخ، نعم. ذكر لها المصنف شيخ بيتين.
نعم نعم، هما
نعم. قال: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور.
نعم، إذن هذان البيتان يترجمان معنى هذه القاعدة. الأصل في العبادات الحظر، الحظر بمعنى المنع. إذن الأصل أننا في الحقة نحن نتوقف حتى يأتينا النص الذي يشرع لنا عبادة من العبادات. هذه القاعدة إذا تفقه فيها المسلمون فإنهم سوف لن تكون بينهم بدعة من البدع، ولكنهم لما تركوا هذه القاعدة صار الواحد يقول لك: ما الدليل على أن هذا بدعة؟ صار هذا السؤال وارد عند كثير منهم. يقول لك الواحد مثلا، تقول له مثلا: الأذكار الجماعية بدعة. يقول لك: كيف الذكر بدعة؟ يقول: القرآن جماعة بدعة. يقول لك: قراءة القرآن أيضا بدعة، ونحو ذلك. ذلك لأنهم في الحقيقة لم يتفقهوا بهذه القاعدة: الأصل في العبادات الحظر أي المنع، بمعنى أنت لا تتوقف عن أن تتعبد بأي عبادة حتى يأتيك الدليل المشرع لها. وهذا الدليل طبعا إما كتاب الله وإما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الأصل في العبادات. وأما العادات، العادات الأصل فيها الإباحة، بمعنى أن الشخص لا يقال له: أنت لماذا تأكل هذا الأكل؟ لماذا تلبس هذا اللباس؟ لماذا تشرب الماء؟ لماذا تمشي؟ لماذا تنام؟ لماذا كذا؟ لماذا كذا من عاداته وما، بل حتى من البيوعات المختلفة، المعاملات التي بين الناس مختلفة، إلا إذا جاء الدليل الذي يدل على منعها. إذن الأصل في العادات الإباحة، الدليل على أن الأصل في العبادات الحظر قول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن هل لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ إذن فالذي يشرع مع الله تبارك وتعالى من الأحكام فهذا نعم مشرع مع الله تبارك وتعالى، وهو قد أشرك بالله تبارك وتعالى في الربوبية. أم لهم شركاء شرعوا لهم من التشريع، إنما هو لله عز وجل، هو الذي يشرع لعباده من الأحكام: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ومنه قول الله عز وجل كذلك يستدل هذه القاعدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. نعم. وكذلك منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، إلى آخر ذلك من نصوص كثيرة، ومنها قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن ولذلك فالأصل كذلك في العادات الإباحة، يدل له قول الله عز وجل: الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. حتى أننا في الأصول الفقه نذكر أن أحدهم قال: الأصل في الأشياء، اختلفوا الأصل في الأشياء قبل الشرعي على الإباحة لا والمنعي، أكمل بيت مصطفى الخليف، والأصل في الأشياء قبل الشرعي نعم مصطفى.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام. نعم والأصل في الأشياء قبل الشرعي،
والأصل في الأشياء قبل الشرعي على الإباحة لها والمنع.
نعم زيد. الأصبهاني
لا.
الأصبهاني.
السلام عليكم الشيخ.
نعم نعم موسى.
وحمل الأشياء وليس الأصل.
وحمل الأشياء قبل الشرع على الإباحة لها والمنع.
نعم الشيخ. وحمل الأشياء وليس الأصل في الأشياء.
نعم أكمل أكمل.
وحمل الأشياء
قبل الشرع على الإباحة لها والمنع.
الأصبهاني والأبهري.
الأصبهاني والأبهري.
والقول في التوقف المرضي.
والقول بالتوقف. والقول بالتوقف المرضي.
الأصبهاني والأبهري.
الأصبهاني
والأبهري. والقول بالتوقف المرضي.
نعم. القول. إذن هذه الأقوال هي في مسألة الأشياء قبل ورود الشرع. فاختار منهم الأصبهاني الإباحة. إذن الأصبهاني اختار أن يكون الأصل في الأشياء قبل الشرع الإباحة، واحتج بهذه الآية: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم. القاعدة السابعة. القاعدة السابعة قال: التكليف وهو البلوغ والعقل، وهو شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة فيصحان ممن لم يميز، ويشترط مع ذلك الرشد للتصرفات. إذن هذه القاعدة قد علمنا رها في كلام السعدي رحمه الله في المنظومة. إذن التكليف، قلنا أن التكليف رأيناه نعم في أصول الفقه، وربما هذه كذلك فرصة لمذاكرة أيضا، أن الشخص يقال عنه أنه مكلف وأنه مخاطب بالأحكام الشرعية بشرط البلوغ. البلوغ، والبلوغ هو أمارة حسية، بل لو قلنا مثلا أن الشخص يخاطب عندما يكون له عقل يدرك الخطاب ويعقل الخطاب، ولكن هذا أمر لما كان ربما صعب تحديده وتشخيصه في كل شخص، فجعلت له علامات حسية إذا الشخص ظهرت عليه قلنا أنه صار ممن يعقل الخطاب، وصار ممن يدرك، نعم، وصار يتوجه له الخطاب. هذه العلامات الحسية ممكن نذكر أولا سيد أحمد
نعم شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة
الله عدنا الشيخ يعني في السؤال الأول
نعم فضل تدارك بالسؤال الثاني
يعني أول شيء يعني الإسلام
الإسلام
يعني أول شيء يعني بلوغ يعني يبلغ الشخص يعني 15 سنة يعني السن
أيوة.
السن الذي قالوا يعني أن
نعم.
الشخص إذا
إذن أولا بلوغ هذا السن الذي هو سن 15 سنة إذا بلغ الشخص ولو لم تظهر عليه تلك العلامات التي يذكرها الفقهاء نعم هو الاحتلام والتي منها كذلك نبات الشعر الخشن في مواضع معينة والتي منها كذلك عند الأنثى الحيض أن تحيض وهي كذلك أيضا تحتلم وعلامات حسية أخرى يذكرونها كلها تفيد أن الشخص بالغ وعندما نقول بالغ بمعنى أنه من المفروض أنه يعقل فإذا ظهر عليه جنون ونحو ذلك فإنه مرفوع عنه القلم إذن هذه شروط تجب بها العبادات شروط وجوب العبادات بمعنى نقول أنه يجب على هذا مثلا من الناس أن يصلي ويجب عليه أن يصوم ويجب عليه أن يترك الحرام ويجب عليه أن يفعل ما أوجب الله عز وجل عليه جميعا إذن تجب على العبادات وكذلك تحرم عليه المحرمات بأن يكون بالغا عاقلا إذا طبعا لم يبلغ بإن كان صبيا أمره 10 سنوات ولا 12 سنة ولا نحو ذلك فهذا لا يخاطب هو ولكن يخاطب أبوه أو وليه الذي يربيه التربية التي من بعدها سوف يكون أو أتكون عليه العبادات سهلة عليه سيما إذا كان الأمر يتعلق بالصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة إذا بلغوا 7 وضربوهم عليها 10 وأما غيرها فيؤمر به أمر تدريب وتربية نعم إذن البلوغ والعقل هذا شرط في وجوب العبادات وأما الشرط في صحتها فإنه لا بد من التمييز لا بد من التمييز وإن لم يبلغ فالمميز وقلنا أن التمييز ممكن نحده كما هو مشهور عبد القادر مدن ما هو السن الذي يمكن أو أكثر الذي عليه الأكثرون أنه سن تمييز هو سن
7 سنوات
إذن 7 سنوات يصير مميز ما معنى مميز مميز معنى يسمع الجواب ويعني يسمع يفهم السؤال ويجيب الجواب الصحيح هذا هو الذي يسمى مميز وهو لم يبلغ بعد فهذا حتى وإن لم تكن تجب عليه عبادات ولكن إذا فعلها صحت منه بمعنى مثلا لو أنه نحن مثلا لو أن شخصا أمن في الصلاة وعمره 8 سنوات أو 9 سنوات صلاتنا خلفه صحيحة لكنه إذا أمن وهو عمره 5 سنوات فلا نصلي خلفه أو عمره 6 سنوات فلا نصلي خلفه لأنه أصلا لا تصح منه ليست واجبة عليه ولا تصح منه وأما عمره 7 سنوات ليست واجبة عليه ولكن تصح وثمان سنوات وتسع سنوات ونحو ذلك وأما إذا كان الأمر في التصرفات المالية فهذه تتطلب أمرا زائدا على ما تقدم الرشد بمعنى أن يكون رشيدا يعني يحسن التصرف في الأموال الرشد ضده السفه قال تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما. إذن فإذا كانت تصرفات مالية كالبيع والشراء والتبرع والإهداء ونحو ذلك، إلا إذا كانت الأشياء التي يهديها أو يبيعها مما هي مثلا لسنه، الأطفال مثلا فيما بينهم يتبايعون، ممكن جدا يعني أشياء صغار، يبيعون كرة صغيرة أو حلويات تشترى منه أو نفاخة ونحو ذلك. هذه ممكن يعني الطفل الصغير ويعطي لصاحب الدكان مثلا مبلغ 5,000 ولا 6,000، قال ما أعطيني مثلا حلويات ولا قاطو ولا ياروت ونحو ذلك من هذه الأشياء، فهذه نعم يمكن. وأما أن يبيع ويشتري معه في أمور لا ليست هي للصغار فهذه كذلك نعم لا يجوز إيقاع العقد معه مع الطفل الصغير، لأنه ليس له رشد، بل حتى إذا كان مجنونا لا يجوز كذلك أن تتعاقد معه، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. نعم، إلا الحج والعمرة، هكذا استثناها رحمه الله، إلا الحج والعمرة فإنهما يصحان ممن لم يميز، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي رفعت إليه صبيا في المهد فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر. أظن نتوقف عند هذه القاعدة، ونستقبل في الحصة القادمة قاعدة 8. نعم، وهذه طريقتنا في مذاكرة هذه القواعد، ولربما نمدد حتى في الوقت الذي قلنا أنه 3 حصص، ربما نحتاج إلى أكثر من ذلك، وإن شاء الله ليكون ذلك إلا مراجعة وتثبيت لتلك القواعد. وهذه القواعد الحمد لله كما ترون هي قواعد غالبها مستعملة وكثيرة الاستعمال، ونحتاجها في دروسنا الفقهية. نعم، قلت نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كنا على موعد مع هذا الكتاب الذي هو القواعد والأصول الجامعة للشيخ العلامة ابن سعدي رحمه الله، وهو كما تقدم فيه قواعد فقهية بعضها ذكره رحمه الله في ضمن تلك المنظومة، وبعضها أيضا جمعه في هذا الجمع الذي علق عليه الشيخ محمد بن إبراهيم بن محمد العثمان، وما كان من تلك القواعد قد أخذناه في تلك المنظومة يكون لنا مراجعة، وما كان جديدا لم نأخذه في تلك المنظومة فهو الذي يكون بالنسبة لنا جديدا ممكن نعطيه من حقه من الاهتمام والبيان والشرح، وأما ما عدا ذلك مما أخذناه فيكون ربما كلام عليه إنما في الشكل مذاكرة وأسئلة. نعم. إذن القاعدة الأولى من القواعد هذه قال فيها: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. مصطفى بن الولادي، هذه قاعدة جديدة أم موجودة في المنظومة؟ مصطفى؟
نعم.
هل هذه قاعدة جديدة أم أنها متضمنة في المنظومة؟
نعم، هي متضمنة في المنظومة، مرت مع منظومة القواعد.
ما هي الأبيات التي فيها؟ نعم،
في جد المصالح والأمن فاسد.
سيد أحمد، سيد أحمد، ما هي الأبيات التي تشير إلى هذه القاعدة؟ الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. سيد أحمد، لا يوجد، هاتفه فقط. قديمي أحمد، أحمد قديمي.
نعم شيخ، السلام عليكم.
السلام عليكم.
بالنسبة لهذه القاعدة بهذا اللفظ غير موجودة في المنظومة،
نعم،
لكن يمكن أن تتضمن في يعني في حالة تزاحم المفاسد أو المصالح مع المفاسد، يمكن تستنبط لكن ليس بلفظ صريح.
ليس
بلفظ صريح، يعني لم ترد هذه القاعدة بلفظ صريح في المنظومة.
ما هو اللفظ الذي يقاربه؟
يعني يقد تقديم المصالح على المفاسد في حالة أو تقديم يعني تقديم المصالح في حالة تزاحمها، وكذلك المفاسد في حالة تزاحمها. قال: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح.
نعم، إذن هذا هو الأبيات التي توازيها أو تقاربها.
السلام عليكم الشيخ.
الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. إذن هذا هو البيت أو الأبيات التي هي بمعنى هذه القاعدة: الدين مبني على المصالح في جلبها والضرء للقبائح. إذن هذا تقريب بمعنى هذه القاعدة، مبني على المصالح يجلبها يعني، وهذا معنى قول الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة. لا يأمر إلا به، إذن يأمر بمعنى يجلبها، يجلبها بأمره. والضرء بمعنى الدفع. ولا ينهى، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة، بل زاد عليها قوله: فإن تزاحم أي فإن تتزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى، إذا كان من مصالح جلبها يقدم الأعلى من المصالح من تجلب المصلحة العالية، وضده تزاحم المفاسد، ما دامت المفاسد تدرأ فإنه يدرأ ماذا منها أو يدرأ منها أو يرتكب منها ما كان أدنى لدرء ما هو أعلى. وربما استدلوا عليها بقوله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. نعم، إذن هذه قلت أول قاعدة المؤلف ذكرها، ولإبراهيم الحمد عليها كذلك تعليقة طويلة نعم تتعلق بشرحها وبيانها، وهي كذلك قاعدة جديرة بأن تحتاج إلى أن نتكلم عليها ونتوسع في الكلام عليها، لأن جلب المصالح ودرء المفاسد هذا مما بنيت عليه هذه الشريعة. هذه الشريعة نعم بنيت على جلب المصالح ودرء المفاسد، والمؤلف رحمه الله قد أحسن صنعا عندما بدأ بهذه القاعدة، بدأ بهذه القاعدة كأنه يريد أن يشير إلى أن الدين مبني عليها، وأن القواعد التي سوف تذكر إذا أمكن أن نقول بأنها داخلة في ضمنها نعم فذلك هو الصواب. وهذا نراه كذلك أحيانا في بعض الأحكام، نعم من ذلك ما رأيناه أو علمناه مثلا من الحكم الشرعي المتعلق ببيع العرايا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العرايا. ربما قد يقول شخص كيف تجوز، أو ما كان في شكلها على كل حال، ما كان بمعناها من أن تبيع مثلا الشيء الذي ليس عندك، أو أن تبيع الشيء الذي لا يمكن أن يحصل لك بالصفة التي هو مطلوب بها، ثم هو جوز في بعض الصور أن تبيع بيع العرايا بمعنى أن تبيع الثمر الذي في النخلة مقابل الرطب مقابل اليابس، ومعلوم أن الرطب باليابس سوف يقل وزنه، وهو لم يجز بعد، وبيع السلم وبيع كذلك ما كنا نتكلم عليه من أن الصناع يعقد معهم الواحد عقدا وهم بعد لا يوجد هذا الذي وقع عليه العقد، مما يفعله كل الناس اليوم مع الحرفيين فيشترون منهم بمجرد الوصف أن يصفوا له مثلا بابا أو نافذة أو شيئا من ذلك ويوقعوا العقد عليه، ثم بعد ذلك يعني بناء على المواصفات التي طلبها الزبون يصنعون له ما يريد، إذن إيقاع العقد على من لم يكن موجود بعد ونحو ذلك. فهذا كله إنما بسبب أو ركونا إلى هذه القاعدة. نعم القاعدة الثانية، القاعدة الثانية وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. رضوان، هذه القاعدة هل تناولناها في المنظومة أم لا؟ الوسائل لها أحكام المقاصد.
نعم الشيخ، هذه القاعدة تناولناها في المنظومة.
نعم نعم
تناولناها في المنظومة.
إذن تناولناها في المنظومة.
هل تذكر؟ نعم تناولناها في المنظومة الشيخ.
هل تذكر البيت الذي تناولناها؟
قال وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد.
نعم، إذن وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد، هذا هو صريح البيت الذي يقابل هذه القاعدة في المنظومة. وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. قال رحمه الله السعدي: هذا أصل وقاعدة كلية يتبعه عدة قواعد. ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها أو يسلك منها إلى الشيء، والسبب الذي يوصل إلى الشيء. إذن هذا هو قرآن. قلنا كذلك في ضمن هذه القاعدة أن الشارع عادته إذا شرع حكما من الأحكام ربما كذلك شرع الوسائل التي تفضي إليه، شرع الوسيلة التي تفضي إليه. مثلنا لذلك بالزواج. الزواج مقصد الوسائل التي تفضي إليه، وهو عقد النكاح وجميع الطرق. نعم، الشخص الأصل مثلا أنه لا ينظر إلى المرأة الأجنبية، ولكن لأجل المصلحة شرع له أن ينظر إليها الرؤية الشرعية. نعم، فينظر إلى المرأة وهو يعزم على نكاحها، فأبيح له هذا في لأجل هذا المقصد. نعم، ثم هذا كله يعتبر وسائل من أجل الاستمتاع بامرأة أجنبية. فالشرع هنا شرع المقصد وشرع كذلك الوسائل، لكن ربما قد تشرع الأحكام التي هي مقاصدية. نعم، ثم لا يشرع الوسيلة فيصير أو نصير إلى هذه القاعدة، وهي قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد. فتكون إذن الوسيلة المفضية إلى المستحب مستحبة، وربما قد تكون في أصلها مباحة ليست مستحبة. مثلا كالتنزه في البساتين، التنزه بمعنى أن الشخص ممكن يحصل له ما يحصل من الغم، ويحصل له ما يحصل كذلك من ضيق البال، فيحب أن يستجم ويستريح ويتنزه ليذهب عنه هذه الحالة التي اعترته، فيتنزه في البساتين. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يتنزه في بيرحاء، وأبو السل أبي طلحة الأنصار رضي الله عنه. إذن فهذا لما كان وسيلة إلى أمر مستحب، صار هذا الذي هو في الأصل مباح صار في نفسه مستحب. نعم، وربما كان كذلك وسيلة المحرم محرمة، تحرم الوسيلة لأجل مقصدها المحرم. نعم، ومثلوا كذلك للكافر يعطى المال، المال من أجل ربما أن يستمتع به ويستعمله في المحرمات ونحو ذلك، فلا يعطى له هذا المال. وربما استثنيت هذه الحالة عندما تترجح منها مصلحة، إذا كانت مصلحة راجحة، كما لو أعطي المال مثلا للكافر من أجل فدية المسلم فيصير جائزة وإن كان أصله التحريم. نعم، ومن هذا الباب كذلك قال: ما يعطى أو ما يعطيه الرجل لولاة الجور لرفع الأذى عنه في نفسه وماله. نعم، القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. مادن عبد القادر، ماذا قلت في هذه القاعدة؟ هل هي من القواعد التي رأيناها في المنظومة أم أنها جديدة؟ السلام عليكم.
لا شيخ، هذه القاعدة مرت معنا.
إذن هذه القاعدة كذلك مرت معنا، هذه القاعدة أيضا مرت معنا. ما هو البيت الذي هي بمعناه؟ نعم.
قول الناظم رحمه الله: قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير.
نعم، إذا قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، إذن هذه قاعدة كذلك من قواعد الدين، يستدل لها بقوله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكقوله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم، وهذه الشريعة كما هي معروف حنيفية سمحة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، هذه القاعدة لها فروع طبعا ولها مواضع كثيرة تستعمل فيها، من ذلك مثلا العفو عن الدم اليسير النجس الذي يتعذر التخلص منه، كذلك العفو أيضا عن طين الشوارع ولو ظننت نجاستها. وما هذه القاعدة يعني حتى لا ربما كثير من الناس ممكن يستعملها بحسب مزاجه وهواه، فلها شروط. نعم، من ذلك ذكرنا أن تكون المشقة ليست من المشقة التي ملازمة للعبادة، فنحن نعلم أن كل عبادة لله ولها مشقة تلازمها، لها مشقة تلازمها، حتى قيل أن التكاليف من الكلفة، والكلفة هي بمعنى المشقة. وكذلك من شروط أن تكون المشقة خارجة عن المعتاد، خارجة عن المعتاد، وأما تلك المشقة الملازمة للعبادة فلا يلتفت إليها. إذن فهذا كذلك من شروطها، وأن تكون المشقة حقيقية، أي من المشقات المستندة إلى الأسباب التي رخص لأجلها الشارع، كالسفر والمرض والجنون والإكراه وما جرى مجراها. نعم، وكذلك مما قد يستدل به لهذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة، ومن استقاء فعليه القضاء. من ذرعه، ذرعه بحيث لا يمكنه أن يرده، غلبه حتى خرج القيء منه، فهذا لا قضاء عليه، يومه صحيح ولا كفارة. ولكن من استقاء، استقاء بمعنى كأنه استعمل ما يستعمله من الطرق من أجل جلب القيء، فهذا الذي عليه القضاء. وكذلك بعض الناس أيضا في مضمضتهم وهو يتوضأ ولو من غير مبالغة لا يسلم من أن يتسرب له شيء من الماء، فهذا كذلك لا قضاء عليه. نعم، القاعدة الرابعة، القاعدة الرابعة: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. الوجوب، القاعدة الرابعة قلت: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. عزدين، هذه القاعدة ماذا ترى؟ هل تناولناها في المنظومة أم لا؟
نعم شيخ، تناولناه.
ما هو البيت الذي يعني يعبر عنه؟
وليس واجبا بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار.
نعم، ولو زدت كذلك البيت: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. نعم، إذن هذين البيتين يتناولان هذه القاعدة: وليس واجبا، وليس عفوا، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. إذن هذه القاعدة والحمد لله كذلك رأيناها في تلك المنظومة. الوجوب يتعلق بالاستطاعة، الوجوب الذي هو حكم متعلق بالاستطاعة، وربما كذلك فصلنا في الاستطاعة، الاستطاعة التي ربما يتكلم عليها بعض أهل الكلام، الاستطاعة التي يتكلم عليها بعض أهل الكلام ما هي؟ الساسي قبل الاستطاعة التي يعلقون بها الحكم،
السلام عليكم. الاستطاعة المعتادة غير زين.
الاستطاعة قلت التي بعض أهل الفرق المنحرفة يتكلمون عليها، وأهل السنة يريدون أن يخرجوها، وأنها ليست هي الاستطاعة التي يتكلم عليها هنا. ما هي المراد بالاستطاعة إذن؟ ما هي الاستطاعة المرادة هنا يعني عند أهل السنة؟ نعم، ماذا؟ نعم تفضل سام.
الشيخ، الاستطاعة الذين يتكلموا عليها الفرق المخالفة هي التي لسبق هي التي خارج مقدورين،
هي التي
الشيخ اسمعني.
نعم، إذن استمع الجواب، تفضل أسامة.
استطاعة التي يتكلم عليها المتكلمون.
ما شفتها.
استطاعة التي يقصدها المتكلمون هي الاستطاعة القبلية، الاستطاعة المعية، والاستطاعة القبلية هي الاستعداد بالجواب، هي سلامة الأعضاء.
نعم. إذن الاستطاعة التي يتكلم عليها أهل السنة هي الاستطاعة المقترنة بالفعل، هي الاستطاعة التي هي مجرد سلامة الأعضاء. هذه فنقول للشخص أنه مستطيع إذا كانت أعضاؤه التي يقع بها الفعل سليمة، وإذا كانت فيها ما فيها من خلل بحيث لا يستطيع أن يأتي بالفعل فنقول أنه إذن ساقط عنه ما لا يستطيعه. وأما التي يتكلم عن المتكلمون فهي الاستطاعة التي بمعنى التوفيق، من التوفيق الله عز وجل للعبد، وهذا ربما نحن لا نستطيع ولسنا هو الذي نخاطب به، نخاطب بالاستطاعة التي بمعنى سلامة الأعضاء. نعم. إذا الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي صل قائما، فإن لم تستطع بمعنى لا تستطيع أعضاؤك أن تقوم بك، هذه الاستطاعة التي المرادة هنا، فإن لم تستطع فقاعدا، ليس معنى لست موفقا ولا، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. بل قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم، فأتوا منه ما استطعتم بمعنى ما تقدرون عليه، وما لا تستطيعونه فإنكم لستم مخاطبون به. نعم، أو معذورون وأنتم مخاطبون بمعذورون إذا لم تأتون به. وقال تعالى نعم في ولا محرم مع الضرورة، ولا محرم مع الضرورة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ومنه قوله عز وجل كذلك فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، إلى آخر ذلك من النصوص، حتى صار كذلك نعم من قواعد الشريعة أيضا الضرورة تبيح المحظورة، الضرورة تبيح المحظور. نعم. القاعدة الخامسة أيضا قال رحمه الله: الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. نعم. علي أبو عكاز، علي أبو عكاز، علي.
نعم شيخ. نعم شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. القاعدة الخامسة: الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص للمعبود.
نعم شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام. والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة هل أخذناها في تلك المنظومة أم لا؟
نعم شيخ.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف؟
نعم شيخ، هذه القاعدة بأصلها لم تمر معنا، ولكن الشق الأول منها هو إخلاص للمعبود. مرة في قول الناظم رحمه الله تعالى: قال نيتنا شر من سائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل.
عيد بيت عيد.
نعم شيخ.
نعم، لو تبعد الهاتف عنك. نعم علي.
القاعدة بأصليها كما ذكر الشيخ هنا يعني لم تمر معنا.
القاعدة بأصليها ماذا؟
لم تمر معنا هكذا.
إذن لا أصل. فهي قواعد وإن كانت معلومة، نعم معروفة، إلا أن التنصيص عليها في تلك المنظومة.
ولكن الأصل الأول الذي هو الإخلاص، إخلاص للمعبود، مر معنا في قول الناظم: نيتنا شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل.
نعم. إلا نعم، يمكن أن يقال هذا في ضمن ما قاله في النية، وإن كان الإخلاص قد يكون الكلام عليه إنما هو توحيد المعبود، والنية إنما هو توحيد العبادة. والنية يتكلم عليه الفقهاء، والإخلاص يتكلم عليه أهل التوحيد. نعم نعم. يمكن. نعم. وليس مشروع من الأمور إلا الذي غير الذي في شرعنا. ممكن أن يقال هذا. نعم، أن الشريعة إنما المشروع منها ما كان فيه أو ما جاء مشروعا جاءت به الشريعة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة كذلك لكل حل لوضوحها وأدلتها الواضحة كذلك، وهي معلومة من الدين بالضرورة، بل هي مضمون لا إله إلا الله محمد رسول الله. كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، هذا هو إخلاص العبادة لازل، ويشهد أن محمد رسول الله، وهذا معنى متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويستدل لها بعديد من النصوص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويستدل لها كذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. ونصوص كثيرة: خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي ضمنها ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله أن العبادة أي عبادة من العبادات التي لا بد أن تتحقق فيها المتابعة بحيث يكون العمل موافقا للشريعة، العمل الذي نريده أن تجتمع فيه المتابعة في أتم معناها، لا بد أن يوافق الشريعة في أمور ستة ذكر منها السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. إذن الجنس يقصد به أن لو أن إنسان مثلا تعبد بعبادة جنسها أصلا ليس مشروع فلا تقبل، كما لو أن إنسان مثلا ضحى بحيوان وحشي بفرس مثلا، أو ضحى مثلا بشيء من الحيوانات التي هي ربما وحشية وسرك ما هو من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. القدر كذلك، إذا المتابعة قلنا لا تحصل إلا بالموافقة في هذه الأمور الستة، موافقة الشريعة. القدر أن لا يزيد الشخص على المقدار الذي حده الشارع، فإذا كانت صلاة الظهر خمسا فمتى زاد عن هذا المقدار أو نقص عنه فإنه لم يلتزم القدر المشروع، فتكون إذن الموافقة هنا لم تحصل من هذه الجهة فيبطل العمل أيضا. الكيفية بحيث لو صلى على صفة غير الصفة التي هي مأمور بها شرعا يكون قد أخل هنا كذلك بالكيفية، وإذا كان الكيفية مثلا ركن من أركان أو شيء من ذلك فيكون يعني العمل باطل فاسد. الزمان أيضا إذا كانت هناك العبادة مؤقتة وهو أتى بها في غير وقتها الشرعي، كما لو ذبح أضحيته قبل صلاة العيد أو قبل يوم العيد أو بعد أيام التشريق، نعم فهي عبادة مؤقتة، كما لو كذلك صلى قبل دخول وقتها فالصلاة باطلة. وكذلك المكان، كذلك المكان، فلو أن شخص مثلا اعتكف في غير المساجد فاعتكافه فاسد وباطل. نعم، قلت هذه أمور ستة ذكرها الشيخ العثيمين رحمه الله تدخل في تفاصيل المتابعة، وأنها لا تتحقق إلا بهذه الموافقة في هذه الأمور الستة: السبب، الجنس، القدر، والكيفية، والزمان والمكان. نعم، القاعدة السادسة، القاعدة السادسة، قال رحمه الله: الأصل في العبادات الحظر، والأصل في العادات الإباحة. الأصل في العبادات الحظر، الحظر المراد به المنع، والأصل في العادات الإباحة. كل مرة مع التليجرام
شيخ، معلش نسمع الشيخ.
نعم،
الصوت فقط راح.
جمال براس، جمال، الأصل في العبادات الحظر والأصل.
نعم شيخ.
الأصل في العبادات الحظر والأصل في العادات الإباحة، هذه القاعدة السادسة، هل لها بيت بمعناها في منظومة المؤلف رحمه الله؟ الأصل
نعم شيخ، نعم ذكر
ذكر لها المصنف الشيخ بيتان بيتين.
نعم نعم هما
نعم. قال والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور.
نعم، إذن هذان البيتان يترجمان معنى هذه القاعدة. الأصل في العبادات الحظر، الحظر بمعنى المنع. إذا الأصل أننا في الحقة نحن نتوقف حتى يأتينا النص الذي يشرع لنا عبادة من العبادات. هذه القاعدة إذا تفقه فيها المسلمون فإنهم سوف لن تكون بينهم بدعة من البدع، ولكنهم لما تركوا هذه القاعدة صار واحد يقول لك ما الدليل على أن هذا بدعة، صار هذا السؤال وارد، وارد عند كثير منهم. يقول لك الواحد مثلا، تقول له مثلا الأذكار الجماعية بدعة، يقول لك كيف الذكر بدعة، يقول القرآن جماعة بدعة، يقول لك قراءة القرآن أيضا بدعة ونحو ذلك. ذلك لأنهم في الحقيقة لم يتفقهوا بهذه القاعدة. الأصل في العبادات الحظر أي المنع، بمعنى أنت لا تتوقف عن أن تتعبد بأي عبادة حتى يأتيك الدليل المشرع لها، وهذا الدليل طبعا إما كتاب الله وإما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الأصل في العبادة. وأما العادات، العادات الأصل فيها الإباحة، بمعنى أن الشخص لا يقال له أنت لماذا تأكل هذا الأكل، لماذا تلبس هذا اللباس، لماذا تشرب الماء، لماذا تمشي، لماذا تنام، لماذا كذا، لماذا كذا من عاداته، وما بل حتى من البيوعات المختلفة، المعاملات التي بين الناس مختلفة، إلا إذا جاء الدليل الذي يدل على منعها. إذن الأصل في العادات الإباحة. الدليل على أن الأصل في العبادات الحظر قول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن هل لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ إذن فالذي يشرع مع الله تبارك وتعالى من الأحكام فهذا نعم مشرع مع الله تبارك وتعالى، وهو قد أشرك بالله تبارك وتعالى في الربوبية. أم لهم شركاء شرعوا لهم من التشريع، إنما هو لله عز وجل، هو الذي يشرع لعباده من الأحكام. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. ومنه قول الله عز وجل كذلك يستدل هذه القاعدة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. نعم. وكذلك منه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، إلى آخر ذلك من نصوص كثيرة. ومنها قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن ولذلك فالأصل كذلك في العادات الإباحة. يدل له قول الله عز وجل الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. حتى أننا في الأصول الفقه نذكر أن أحدهم قال الأصل في الأشياء، اختلفوا الأصل في الأشياء قبل الشرعي على الإباحة له والمنعي، أكمل بيت مصطفى الخليفة، والأصل في الأشياء قبل الشرعي نعم مصطفى.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام. نعم
الأصل
في الأشياء قبل الشرعي،
والأصل في الأشياء قبل الشرعي على الإباحة لها والمنع.
نعم زيد. الأصبهاني الأصبهاني.
السلام عليكم الشيخ.
نعم. نعم. موسى.
الشيخ وحمل الأشياء وليس الأصل.
وحمل الأشياء قبل الشرع على الإباحة لها والمنع.
نعم الشيخ وحمل الأشياء وليس الأصل في الأشياء.
نعم أكمل أكمل.
وحمل الأشياء
قبل الشرع على الإباحة لها والمنع.
الأصبهاني والبهري.
الأصبهاني والبهري.
والقول في التوقف المرضي.
والقول بالتوقف المرضي.
الأصبهاني والبهري.
الأصبهاني
والبهري. والقول بالتوقف المرضي.
نعم. القول. إذن هذه الأقوال هي في مسألة الأشياء قبل ورود الشرع، فاختار منهم الأصبهاني الإباحة. إذن الأصبهاني اختار أن يكون الأصل في الأشياء قبل الشرع إباحة، واحتج بهذه الآية: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم. القاعدة السابعة. القاعدة السابعة قال: التكليف وهو البلوغ والعقل، وهو شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، فيصحان ممن لم يميز، ويشترط مع ذلك الرشد للتصرفات. إذن هذه القاعدة قطعا لم نرها في كلام السعدي رحمه الله في المنظومة. إذن التكليف، قلنا أن التكليف رأيناه نعم في أصول الفقه، وربما هذه كذلك فرصة لمذاكرة أيضا، أن الشخص يقال عنه أنه مكلف وأنه مخاطب بالأحكام الشرعية بشرط البلوغ. البلوغ، والبلوغ هو أمارة حسية، بل لو قلنا مثلا أن الشخص يخاطب عندما يكون له عقل يدرك الخطاب ويعقل الخطاب، ولكن هذا أمر لما كان ربما صعب تحديده وتشخيصه في كل شخص، فجعلت له علامات حسية إذا الشخص ظهرت عليه قلنا أنه صار ممن يعقل الخطاب، وصار ممن يدرك، نعم، وصار يتوجه له الخطاب. هذه العلامات الحسية ممكن نذكر أولا سيد أحمد.
نعم شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
عدنا الشيخ يعني في السؤال الأول.
نعم فضل، تدارك بالسؤال الثاني.
يعني أول شيء يعني الإسلام.
الإسلام.
يعني أول شيء يعني بلوغ، يعني أي يبلغ الشخص يعني 15 سنة يعني السن.
أيوة.
السن الذي قالوا يعني أن.
نعم.
الشخص إذا.
إذن أولا بلوغ هذا السن الذي هو سن 15. 15 سنة إذا بلغها الشخص ولو لم تظهر عليه تلك العلامات التي يذكرها الفقهاء، نعم، وهو الاحتلام، والتي منها كذلك نبات الشعر الخشن في مواضع معينة، والتي منها كذلك عند الأنثى الحيض أن تحيض، وهي كذلك أيضا تحتلم، وعلامات حسية أخرى يذكرونها، كلها تفيد أن الشخص بالغ. عندما نقول بالغ بمعنى أنه من المفروض أنه يعقل، فإذا ظهر عليه جنون ونحو ذلك فإنه مرفوع عنه القلم. إذن هذه شروط تجب بها العبادات، شروط وجوب العبادات، بمعنى نقول أنه يجب على هذا مثلا من الناس أن يصلي، ويجب عليه أن يصوم، ويجب عليه أن يترك الحرام، ويجب عليه أن يفعل ما أوجب الله عز وجل عليه جميعا. إذن تجب على العبادات، وكذلك تحرم عليه المحرمات بأن يكون بالغا عاقلا. إذا طبعا لم يبلغ، بإن كان صبيا أمره 10 سنوات ولا 12 سنة ولا نحو ذلك، فهذا لا يخاطب هو، ولكن يخاطب أبوه أو وليه الذي يربيه التربية التي من بعدها سوف يكون أو تكون عليه العبادات سهلة عليه، سيما إذا كان الأمر يتعلق بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة إذا بلغوا 7 وضربوهم عليها 10، وأما غيرها فيؤمر به أمر تدريب وتربية. نعم، إذن البلوغ والعقل هذا شرط في وجوب العبادات، وأما الشرط في صحتها فإنه لا بد من التمييز، لا بد من التمييز وإن لم يبلغ. فالمميز، وقلنا أن التمييز ممكن نحده كما هو مشهور ب عبد القادر المدن، ما هو السن الذي يمكن أو أكثر الذي عليه الأكثرون أنه سن تمييز؟ هو سن
7 سنوات.
إذن 7 سنوات يصير مميز. ما معنى مميز؟ مميز معنى يسمع الجواب، ويعني يسمع يفهم السؤال ويجيب الجواب الصحيح، هذا هو الذي يسمى مميز، وهو لم يبلغ بعد. فهذا حتى وإن لم تكن تجب عليه العبادات، ولكن إذا فعلها صحت منه. ما معنى مثلا لو أنه نحن مثلا لو أن شخصا أمنا في الصلاة وعمره 8 سنوات أو 9 سنوات، صلاتنا خلفه صحيحة، لكنه إذا أمنا وهو عمره 5 سنوات فلا نصلي خلفه، أو عمره 6 سنوات فلا نصلي خلفه، لأنه أصلا لا تصح منه، ليست واجبة عليه ولا تصح منه. وأما عمره 7 سنوات ليست واجبة عليه ولكن تصح، و8 سنوات و9 سنوات ونحو ذلك. وأما إذا كان الأمر في التصرفات المالية، فهذه تتطلب أمرا زائدا على ما تقدم، الرشد بمعنى أن يكون رشيدا، يعني يحسن التصرف في الأموال. الرشد ضده السفه، قال تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما. إذن فإذا كانت تصرفات مالية كالبيع والشراء والتبرع والإهداء ونحو ذلك، إلا إذا كانت الأشياء التي يهديها أو يبيعها مما هي مثلا لسنه، الأطفال مثلا فيما بينهم يتبايعون ممكن جدا، يعني أشياء الصغار يبيعون كرة صغيرة أو حلويات تشترى منه أو نفاخة ونحو ذلك، هذه ممكن يعني الطفل الصغير ويعطي صاحب الدكان مثلا مبلغ 5000 ولا 6000، قال ما طلع أعطيني مثلا حلويات ولا قاطو ولا ياروت ونحو ذلك من هذه الأشياء، فهذه نعم يمكن. وأما أن يبيع ويشتري معه في أمور لا ليست هي للصغار، فهذه كذلك نعم لا يجوز إيقاع العقد معه مع الطفل الصغير، لأنه ليس له رشد، بل حتى إذا كان مجنونا لا يجوز كذلك أن تتعاقد معه، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. نعم، إلا الحج والعمرة، هكذا استثناها رحمه الله، إلا الحج والعمرة فإنهما يصحان ممن لم يميز، ممن لم يميز، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي رفعت إليه صبيا في المهد فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر. أظن نتوقف عند هذه القاعدة، ونستقبل في الحصة القادمة قاعدة الثامنة. نعم، وهذه طريقتنا في مذاكرة هذه القواعد، ولربما نمدد حتى في الوقت الذي قلنا أنه 3 حصص، ربما نحتاج إلى أكثر من ذلك، وإن شاء الله ليكون ذلك إلا مراجعة وتثبيت لتلك القواعد. وهذه القواعد الحمد لله كما ترون هي قواعد غالبها مستعملة وكثيرة الاستعمال، ونحتاجها في دروسنا الفقهية. نعم، قلت نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.